السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من البحث في أحكام كتاب النكاح، وكنا توقفنا على أحكام اللعان. والمراد باللعان أن يتهم الرجل زوجته بالزنا فيرغب في نفي الولد، أو يرغب في عدم إقامة حد القذف عليه، فحينئذ يطالب باللعان، فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تلاعن الزوجة بما سيأتي صفته في الكلام عن أحكام هذا الباب. نعم. الأصل في مشروعية اللعان قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واللعان لا يكون إلا بين الزوجين، فلو اتهم وقذف رجل امرأة أجنبية بالزنا فإنه لا يدرى عنه حد القذف باللعان، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين على ظاهر هذه الآية. وهكذا لو قذف الرجل أخته فإنه حينئذ لا يقع اللعان في هذه المسألة، لأن من شرط صحة اللعان أن يكون بين الزوجين. وكذلك من شروط صحة اللعان أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، فإن الدليل القرآني قد جاء بمشروعية اللعان باللغة العربية، لكن إن كان الزوجان يجهلان اللغة العربية فلا مانع من أن يكون اللعان بلغتهم التي يحسنونها بنفس المعاني العربية. ما هي الفائدة من اللعان؟ أن يسقط الرجل حد القذف عنه، فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فطالبته بالبينة أو طالبت بإقامة حد القذف، فإنه يشرع له حينئذ أن يأتي باللعان. أو يكون الرجل لم يقربها ولم يأتها فتحمل، فيظن أن حمله من غيره، فيلاعن من أجل أن ينفي نسبة الولد إليه لئلا يدخل في محارمه من ليس منهم. فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله أن يسقط الحد، أي حد القذف باللعان. ما هي كيفية اللعان؟ أن يقول الرجل 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو زوجتي فلانة بنت فلان، وينسبها بما يميزها عن غيرها. وبعد ذلك يقول في 5: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإذا فرغ الرجل من لعانه لعنت المرأة، فتقول: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، أو نحو ذلك من الألفاظ. ثم في 5 تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والذي يبدأ باللعان هو الزوج لظاهر الآية القرآنية، فإنه بدأ بلعان الزوج قبل لعان الزوجة. ولا يكمل اللعان إلا بأن يأتي الزوج بالألفاظ 5، أو وكذلك تأتي الزوجة بالألفاظ 5، فإن نقص منهما شيء لم يكمل اللعان، ومن ثم فإنه حينئذ لا يكون لعانا كاملا. كذلك من شرط اللعان أن يكون عند القاضي أو نائبه، فلا يصح أن يتلاعن لوحدهما أو أن يتلاعن عند من ليس بقاض، فإن اللعان إنما أتي به في عهد النبوة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرط صحة اللعان أن يأتي بلفظ أشهد، هكذا يقرره أهل الفقه وهو قول الجمهور. وبعض المالكية بعض الفقهاء ومنهم المالكية يقولون: أي لفظ أشعر بهذا المعنى فإنه يجزئ. كذلك لا بد أن يكون لفظ الزوج باللعان باللعنة، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فلا يصح أن تستبدل بالإبعاد أو بالغضب. وأما الزوجة فإنها تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في 5، ولا يصح أن تستبدل هذه اللفظة بلفظة أخرى. ومن هنا نعلم أن اللعان يكون بين الزوجين، وأنه يتقدمه قذف من الزوج لزوجته بالزنا، وأن تكون الزوجة قد كذبت الزوج في ذلك، وحينئذ يتلاعنان باللغة العربية بدءا بالزوج. ولا بد أن يكون اللعان مستكملا للجمل 5، ويكون ذلك بمحضر من القاضي ونائبه أو نائبه. وإذا كمل اللعان سقط حد القذف، وكذلك يفرق بين المتلاعنين فرقة أبدية لا يمكنان من اجتماعهما، وتحرم عليه على التعبيد. وإذا كانت المرأة قد جاءت بولد وهو ينفي نسبة الولد إليه ولم يكن أقر قبل ذلك، فإننا ننفي نسبة الولد عن الزوج. هذا ما يتعلق بأحكام هذا الباب. نعم.
قال:
إذا من شرط صحة اللعان أن تكون الزوجة بالغة، وكذلك يشترط في الزوج أن يكون بالغا، لأن غير البالغ لا تعتبر ألفاظه. وهكذا يشترط أن تكون المرأة عاقلة، فإن كانت المرأة مجنونة أو كان الزوج مجنونا فإنه لا لعانة. كذلك من شرط صحة اللعان أن يقذف الزوج زوجته بالزنا صراحة، فإن أتى بلفظة ليس فيها قذف، كما لو قال يحتمل هذا الولد ليس مني، ولكن لا أتهمك بالزنا، فهذا ليس صريحا في القذف. ومن شرط صحة اللعان أن تكذبه الزوجة، فأما إذا وافقت الزوجة الزوج في أنها قد زنت أقيم عليها الحد، حد الزنا. وكذلك إذا تقرر هذا فإن مما ذكر في هذا الفصل أنه إذا شهدت امرأة ثقة أن مولودا ولد على فراش زيد فإننا نثبت النسب، نثبت النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. ماذا يترتب على اللعان؟ مسائل: الأولى سقوط حد القذف عن الزوج، وكذلك سقوط التعزير عنه، وكذلك يفرق بين الزوجين بتحريم مؤبد كما قال بذلك الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، لما ورد عن ابن عمر أن رجلا لاعن من امرأته ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وورد في حديث عند الدارقطني المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تحرم عليه إلى أن يقوم الزوج بتكذيب نفسه، فإن كذب الزوج نفسه فلا مانع من كونه ينكحها. والقول الأول أظهر للأدلة الواردة في الباب. نعم. هذا الفصل معقود في إثبات النسب، في إثبات النسب، متى نثبت نسب المولود إلى الزوج؟ نقول إذا هذا له شروط. الشرط الأول أن تكون الولادة في الوقت المعتبر. ما هو الوقت المعتبر؟ له جهتان: الجهة الأولى أن تكون هذه الولادة بعد أول وطئ أو أول إمكان وطئ بستة أشهر فأكثر. الشرط الثاني أو الأمر الصفة الثانية ألا يكون قد مضى عليه 4 سنين منذ أبانها، يعني فارقها، وذلك لأنه قد تحمل المرأة 4 سنين. وبعض أهل العلم يقول بأن حملها ينحصر ب3 أو ب2، وعلى كل فالمعول عليه في هذا الرجوع إلى الوقائع. وقد حكي لنا وقائع عديدة أن امرأة أتت بمولود بعد 4 سنين. الشرط الثاني من شروط إثبات النسب أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، فإن كان صغيرا لم يبلغ 10 سنين فإنه حينئذ نقول لا يثبت النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين المضاجع بين الأولاد وهم أبناء 10، ما دل على أن ابن 10 قد يطى. ذكر بعد ذلك المسألة البلوغ، إذا شك في بلوغ إنسان كابن 10 أو ابن 11 فنحن نثبت له النسب، لكن هل يعني ذلك أن نحكم عليه بأنه بالغ؟ نقول لا، الأصل عدم البلوغ، فلا ننتقل عن الأصل إلا بدليل، وإنما ألحقنا به الولد حفظا للنسب. قال: ومن اعترف بوطئ أمه، إذا وطئ السيد أمته فأتت بولد فإن الولد ينسب إلى السيد ويكون حرا، وتكون هذه الأمة أم ولد بحيث لا يجوز له أن يبيعها، وإذا مات سيدها أصبحت حرة. قال: ومن اعترف بوطي أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة، فإننا نلحق نسب الولد بالسيد، إلا أن يدعي السيد الاستبراء ويحلف عليه. لكن لو قال: لم أطأها لكني قبلتها وضممتها ووطئتها دون الفرج، قلنا الوطء دون الفرج قد يحصل منه الحمل، وبالتالي لا حق لك في نفي الولد. أو قال: وطئت في الفرج ولكني لم أنزل، فحينئذ نقول نثبت النسب، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم: ما من نسمة كائنة إلا وقد قدر الله أمرها، يعني أنه قد يعزل الزوج عن زوجته ومع ذلك يأتيهم الولد. أم الولد لا يجوز بيعها، يجوز للسيد أن يعتقها، ويجوز له أن يبقيها حتى وفاته فتنقلب إلى حرة ولا ترث منه شيئا. إذا اعتقها لا يجوز للسيد أن يتصرف في مملوكته إلا بعد أن يستبرئ رحمها ويتأكد من خلو الرحم من ولد. إذا اعتقها أو باعها بعد اعتراف السيد بالوطء فأتت بولد في مدة أقل من 6 أشهر فإننا نثبت النسب ونجعل هذه الجارية أم ولد ونبطل البيع. هذا الباب في العدد، العدد جمع عدة، وهو الوقت الذي تنتظر فيه الزوجة، فلا يحق لها أن تتزوج في هذه المدة، ولا يلزم من العدة المنع من التزين، فإن بعض النساء تكون في العدة كالمطلقة الرجعية ولا تمنع من الزينة. قال المؤلف: هذا أولا عقد فصلا في من هي المرأة التي تعتد، فقال تلزم العدة، والعدة اللب، بحيث لا تتزوج المرأة حتى تمضي هذه المدة. تلزم العدة كل امرأة. العدة في الأصل ليست للرجال وإنما تكون للنساء. من هي المرأة التي تجب عليها العدة؟ كل امرأة فارقت زوجا. أما ويشمل قوله فارقت من فارقت بالوفاة أو فارقت بالطلاق أو فارقت بالخلع أو فارقت بالفسخ. قال تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. فإن كان الزوج قد طلق الزوجة ولم يخلو بها فإنه لا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قوله مطاوعة يعني أنه لو خلا بها وهي مكرهة فإنه حينئذ لا تعد أو لا تلزمها العدة. ولا أما من خلا بها ولم يطأها فهذه أيضا يجب عليها العدة، لقوله لما ورد من حديث زرارة قال إن الخلفاء الراشدين قضوا لأن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. فدل هذا على أن الحكم يناط بالخلوة ولا يناط بالمسيس والدخول. قوله مع علمه بها يعني أن الزوج لو لم يكن عالما بوجود المرأة التي عقد عليها فخرج بدون أن يعلم فنقول هذه المرأة لا عدة عليها لعدم علم الزوج بها. قوله وقدرته على وضعها يعني لا تجب العدة إلا على امرأة فارقت زوجها وقد خلا بها مع قدرته على وضعها، فإن كان غير قادر على الوطئ فإنه لا يجب عليها العدة. والمراد بالقدرة أن يكون الزوج عنده من الآلة وعنده من القدرة البدنية ما يمكنه من الوطئ. قوله ولو إشارة للخلاف مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما، فإن كان هناك ما يمنع من الوطئ لكنه قادر فإننا لا نلتفت إلى المانع ونلتفت إلى القدرة. وقوله منهما يشير إلى الوطئ والقدرة حسا، كما لو كانت المرأة حائضة فهذا مانع حسي يمنع من الوطء وهو يمنع أيضا شرعا، فحينئذ نقول بأن هذا لا يمنع من ثبوت العدة على المرأة. أو شرعا كما لو خلا بها وهما محرمان، عقد على امرأة وخلا بها وهما محرمان، فإن هنا وجد مانع يمنع من الوطئ شرعي لكن لا يمنع من وجود القدرة على الوطئ، ومن ثم نوجب عليها العدة. قال أو وطئها، هذا عطف على الخلوة، يعني قال هنا خلا بها وهنا أو وطئها أو مات عنها، ففي هذه الأحوال تجب العدة على المرأة. قوله حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، النكاح غير المعتبر شرعا على نوعين. النوع الأول النكاح الباطل هو الذي وقع الاتفاق على عدم صحته، ومن علامته اختلال ركن من أركانه. وأما الفاسد فهو الذي دلت النصوص على عدم اعتباره، لكن فيه خلاف لبعض أهل العلم. فالنكاح الفاسد إذا وجد فيه خلوة أو واط، ثم وجد ما يفرق فيه بين الزوج وزوجته، إما لطلاق أو وفاة أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يثبت على المرأة في هذه الحال العدة، وذلك اعتبارا بمن حكم بذلك الحكم. أما إذا كان النكاح باطلا مجمعا ومتفقا على عدم اعتباره، فإن المرأة لا تعتد للوفاة. قال: ومن فارقها حيا قبل وطن أو خلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، ففي هذه المسألة لا تثبت العدة عند الفقهاء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قوله: أو تحملت بماء الزوج، يعني أن المرأة أتت بماء الزوج فأدخلته في فرجها، حينئذ لا نثبت العدة، كما في التلقيح الصناعي. إذا لم يكن هناك وطء ولا خلوة، وإنما فيه تحميل لماء الزوج في رحم المرأة، فلا تثبت العدة حينئذ، لأن العدة إنما تثبت بالدخول، وقبل الدخول لا تثبت، وهذه المرأة لم يدخل بها زوجها. قال: أو قبلها، يعني أن الزوج إذا قبل الزوجة ولم يخلو بها ولم يطأها، فإنه حينئذ لا نثبت العدة، وهكذا في حال اللمس بلا خلوة. إذن عرفنا أن العدة تثبت بثلاثة أسباب: الأول الفرقة بعد خلوة أو وطء، الثاني الموت، فلو عقد إنسان على امرأة ولم يدخل بها ثم مات وجب على هذه المرأة العدة. كذلك لا بد أن يكون ممن يولد، هذا الشرط، لا بد أن يكون ممن يولد لمثله. نعم. ذكر المؤلف هنا أنواع المعتدات. المعتدات على أنواع: النوع الأول الحامل، وعدتها بوضع حملها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سواء كان الحمل أقل من 4 أشهر أو أكثر، سواء كان الحمل أقل من 3 حيض أو أكثر. تعرفون أن عدة المتوفاة غير الحامل 4 أشهر و10 أيام. لو أن زوج المرأة توفي ثم بعد وفاته بساعة ولدت الزوجة، قلنا انتهت العدة. ما الدليل؟ قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في حديث السبيعة الأسلمية. قال: والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت، يعني أن عدة الحامل تبدأ من الموت. لو قدر أنه لم يقبر إلا بعد شهرين بدواع أمنية أو غير ذلك، فإننا نقول العبرة بوقت الوفاة لا بوقت الصلاة ولا بوقت الدفن. لو قدر أن المرأة تحمل توأمين فنقول لا تنقضي العدة إلا بوضع جميع الحمل، لأن الله تعالى قال: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حمل اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. قال: وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد. إذا أكملت المرأة الحمل وولدت جنينا بعد إكمال الحمل فهذا لا إشكال أن العدة تنقضي به، لكن إذا أسقطت ما في بطنها فسقط فهل تنتهي العدة بذلك أو لا؟ قل: ننظر. إن كان ما وضعته فيه أعضاء آدمي كيد أو رجل أو نحو ذلك فهذا تنقضي به العدة. أما إذا كان ما وضعته إنما هو أو لم يتبين فيه خلق الإنسان ولا شيء من أعضائه، قطعة لحم، فمثل هذا لا تنقضي العدة به. قال: فإن لم يلحقه لصغره، يعني إن كان الحمل لا يلحق الزوج بسبب كون الزوج صغيرا، تقدم أن النسب لا يثبت إلا إذا كان من ينسب إليه يولد لمثله، قلنا هذا 10 سنوات. فلو قدر أن امرأة زوجت على ابن سنتين فمات ابن السنتين والمرأة حامل، قلنا هذا الحمل لا قيمة له في هذا الباب، وبالتالي ننتظر حتى تضع الحمل ثم تعتد 4 أشهر وعشرة. وبعضهم يقول أتعتد 4 أشهر ولا نلتفت إلى الحمل. قوله: أو لكونه ممسوحا، أي أنه لا ذكر للرجل، أو ولدت لدون 6 أشهر منذ أن دخل بها الزوج، حينئذ نتيقن أن هذا الحمل ليس من هذا الزوج الميت، وبالتالي لا نقول بأنها تعتد به وضع الحمل، وإنما تعتد به الأقراء والحيض كما سيأتي. وهكذا لو أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. طيب، انتقل المؤلف إلى بحث مسألة أكثر مدة الحمل وقال بأنه 4 سنوات، هذا قول الجمهور مذهب أحمد ومالك والشافعي، واستدل بعضهم بوقوع وقائع تدل على أن ابن 4 سنين بأن الحمل قد يستمر إلى 4 سنين. وورد هنا قول آخر بأن أقل مدة الحمل 2 سنوات، وهذا هو مذهب الحنفية، والعبرة بالوقوع. وفي زماننا هذا وجدت هذه الآلات الحديثة التي تمكن من اكتشاف الحمل في البطن ولو كان صغيرا. قال: وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر، يعني لا يمكن أن يكون الحمل أقل من 6 أشهر. وبذلك قال الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد، لأن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر، وجاء في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فدلت هذا أن 24 تكون للرضاع بعد الولادة، بقي 6 أشهر، مما يدل على أن الحمل قد يكون 6 أشهر. قال وغالبها 9، يعني أن الأكثر في حمل النساء 9 أشهر. ويباح إلقاء النطفة إذا كانت المرأة قد حملت، فهل يجوز إلقاء ما في بطنها أو لا؟ إن كان فوق 4 أشهر ولا يخاف على حياة الأم فإنه يحرم حينئذ إجهاض هذا الجنين في بطن أمه، ويعد هذا من قتل النفس التي حرم الله، ومن تعمده وجبت عليه الكفارة بصيام 2 شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة. وأما دون 4 أشهر فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، فمذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يجوز إلقاء ما في البطن قبل 40، وأما إذا أكمل 40 يوما فإننا حينئذ نمنع من التعرض له. قال لأنه في مدة 40 يكون مجرد قطعة لحم فجاز إلغاؤه. والقول الثالث في المسألة بأنه لا يجوز التعرض للأجنة في البطون ولو ليوم واحد، وهذا هو قول الإمام مالك، لأن الأصل أن الجنين نفس محترمة، والأصل في النفوس تحريم التعرض لها.
Thank you.
ذكر المؤلف هنا بقية أنواع المعتدات. المعتدة الثانية المتوفى عنها زوجها، إن كانت حاملا فلها أحكام القسم الأول. قبل هذا، قبل أن أدخل في هذا، أرجح في المسألة السابقة. قلنا بأن الحنفية يقولون لا يجوز إلقاء النطفة إلا يجوز إلقاء النطفة قبل 4 أشهر ولا يجوز بعد 4 أشهر. وقال الحنابلة والشافعية يجوز إلقاء النطفة في 40 ولا يجوز بعد ذلك. وقال المالكية لا يجوز إلقاء النطفة مطلقا. وقول المالكية أظهر الأقوال في هذه المسألة، لأن إلقاء النطفة نوع من أنواع الاعتداء، والأصل في الاعتداء المنع والتحريم، ولا يترك إلا بدليل. ومن أجاز في شيء من هذه المدد اشترط شروطا، منها أن يكون بدواء مباح، ومنها أن يكون في المدة، ومنها أن يكون بإذن الزوج. هذا بالنسبة للتحريم وعدم التحريم. أما بالنسبة للكفارة فلا تكون إلا في من بقي في بطن أمه 4 أشهر عند الجمهور. وقال بعضهم ننظر إلى ما خرج منه، هل تبين في خلق إنسان أو لا. النوع الثاني من أنواع المعتدات المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، فإننا حينئذ يقول يجب على الحرة أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما إذا كان المتوفى عنها مملوكة أمه، فالجمهور قالوا بأنها تأخذ نصف عدة الحرة، كم يصبح؟ 2 شهر و5 أيام، 2 شهر و5 أيام. كيف نحسب هذه المدة 4 أشهر و10 أيام؟ نقول أول شهر نحسبه 30، وبقية الأشهر 3 نحسبه بحسب الهلال، والعشرة أيام يتضح حالها. قال فإن مات زوج رجعية في عدة الطلاق، طلقها طلقة واحدة ثم مات الزوج، فإننا حينئذ نقول تلغو عدة الطلاق الرجعي وتنتقل إلى أن تعتد بعدة الوفاة. متى تبتدي عدة الوفاة؟ قدم معنا أنها تبتدي بالوفاة، ليس بالدفن ولا بالصلاة ولا بغير ذلك. إذا طلق زوجة 3 في أثناء العدة مات الزوج، نقول تستمر على طلاق على عدتها من الطلاق. هكذا لو خالعها وطلقها بعوض. إذا قدر أن امرأة طلقها زوجها في مرض الموت، فهل تعتد 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة، أو أنها تعتد عدة الطلاق 3 أيام؟ نقول ننظر أيهما أطول فتعتد بناء عليه. بعض النساء حيضها يكون كل 2 شهر، هذه 6 أشهر 3 أيام، فنقول 4 أشهر و10 أيام أقل، فبالتالي تعتد الأطول. لو قدر أن البينونة جاءت من الزوجة وليس من الزوج، مثال ذلك لو أرضعت ابنته، لو أرضعت زوجته الصغيرة، فإن هذه الزوجة تصبح أم زوجة، وبالتالي يفسد عقد نكاحها، فالبينونة هنا جاءت منها، فحينئذ نقول عليها عدة طلاق وليس عليها عدة وفاة. قال المؤلف: وإن طلق بعض نسائه مبهمة، قال إحدى نساء طوالق، فحينئذ نقول عينها. في نيتك شيء؟ قال ليس في نيتك شيء، نقول عينها، فإن عين أخذنا بتعيين، وإن لم يعين أعملنا القرعة. لو قال كانت معينة ثم نسيتها، فإننا نقول نأخذ بالقرعة ونعمل بها. لكن لو قدر أن الزوج مات قبل القرعة، فإننا نقول جميع الزوجات عليهن عدة الوفاة. النوع الثالث من أنواع المطلق، من أنواع المفارقات التي عليهن العدة، الحائل أي غير الحامل، ذات الأقراء يعني التي لا زالت تحيض، ليست صغيرة لا تحيض ولا كبيرة لا تحيض، ذات الأقراء. ما المراد بالأقراء؟ قال أحمد وأبو حنيفة: المراد بالأقراء الحيض. وقال مالك والشافعي: المراد بالأقراء الأطهار. والصواب هو القول الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي أيام أقرائك، يعني لا تصلي أيام الأقراء، والمرأة لا تصلي وقت الحيض لا وقت الطهر. فذات الأقراء التي فارقها الزوج في الحياة، هي ليست حامل لأن الحامل ما تحيض، وليست متوفى عنها، فارقها زوجها، فحينئذ نقول عدتها ثلاثة قروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا يشمل كل مفارقة بخلع أو بطلاق بعوض، نقول تعتد ثلاث حيض. بعض الفقهاء يقول تعتد حيضة واحدة، لكن ظواهر النصوص أن كل فرقة نثبت بها العدة ثلاث حيض. ثلاث حيض هذا بالنسبة للحرة، وأما الأمة فعدتها قرآن، فعدتها حيضتان، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الحرة ثلاث وطلاق الأمة تطليقتان، وعدة الحرة ثلاث حيض، ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. قال المؤلف: الرابعة من أقسام من تجب عليها العدة: من فارقها حيا، فارق الزوج زوجته ولم يمت بطلاق أو نحوه، وكانت المرأة لم تحض بعد لصغرها، أو أصبحت لا تحيض لكبر سنها، فيجب عليها أن تعتد ثلاثة أشهر، هذه عدة الحرة، ولا ما تعتد شهرين، لأن كل شهر مقابل حيضة بالنسبة لذات الأقراء. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذا بالنسبة للحرة. أما الأمة التي لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنها تعتد بشهرين، لأن الأمة ذات الأقراء تعتد بثلاث حيض، فكل حيضة مقابل شهر. وقد ورد ذلك عن عمر: لو كانت المرأة مبعضة، مثال ذلك امرأة نصفها حر ونصفها مملوك، ففارقت زوجها، ماذا تفعل؟ نقول بالحساب: الحرة عدتها ثلاثة أشهر من هذا القسم، والأمة عدتها شهران. فلو قدر أنها كانت منصفة، نصفها حر ونصفها مملوكة، فإننا نقول تعتد بشهرين ونصف. قال: ويجبر الكسر. لو قسمنا في بعض المسائل نقسم وقت العدة بناء على الحرية والملك، فلا يكون معنا عدد كامل، فنقوم بتكميل العدد. القسم الخامس من أقسام المعتدات: امرأة توقف عنها الحيض ولا زالت في سن الحيض، لم تبلغ سن الإياس، ولكنها لا تدري ما السبب، ماذا تفعل؟ نقول عدتها تسعة أشهر، نقدر أنها حامل، وبالتالي نجعل عدتها تسعة أشهر. ثم بعد التسعة أشهر نأخذ ثلاثة أشهر أخرى لتصبح سنة كاملة. التسعة أشهر مدة الحمل، وثلاثة أشهر هذه المدة المعتادة بالنسبة للمعتدات. أما الأمة عندك تسعة أشهر للتأكد من خلو الرحم، وعندك شهران، كما أن هناك نقول الأمة تعتد شهرين. قال المؤلف: وعدة من بلغت ولم تحض. امرأة بالغة لكنها لم تحض بعد، كيف؟ إما بلغت بإنبات الشعر الخشن، وإما بلغت بإنزال المني، أو بلغت بالسن 15، لكنها لم تحض بعد، فنقول هذه لا يعرف ما الذي سبب رفع، ما السبب في رفع حيضها، وبالتالي نقول تجلس 9 أشهر للتأكد من خلو الرحم، وبعد 9 أشهر تعتد عدة الصغيرات. قال: والمستحاضة الناسية. والمستحاضة المبتدأ 3 أشهر. المستحاضة على أنواع: النوع الأول مستحاضة لها عادة سابقة فتعمل بعادتها السابقة، وبالتالي أيام حيضها السابق نعتبره أيام الحيض، وهو الذي يعتد به في الوفاة. النوع الثاني من المستحاضات: المستحاضة الناسية، المستحاضة المميزة، المستحاضة المميزة، وهي التي تقدر على التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فتعمل بالتفريق إذا عجزت عن معرفة عادتها السابقة. إذا لم يكن هذا ولا هذا، فحينئذ نقول تعتد هذه المستحاضة 3 أشهر، نعاملها معاملة من لا تحيض. لكن لو قدر أنها عرفت السبب الذي توقف الحيض من أجله، إما مرض أو حمل أو رضاع، حينئذ نقول تبقى على عدتها ولو طالت مدة الرضاع حتى يعود الحيض فتعتد به. وهذا هو المذهب خلافا لي قول شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة. قالوا فرضا تجلس 5 سنين 6 سنين لا زالت في عدة، مشكلة حرج ومشقة. ولعل هذا القول الثاني أقوى. قال المؤلف: حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الإياس. قدم معنا النوع السادس من أنواع المعتدات: امرأة المفقود. المفقود على نوعين: مفقود في مواطن مخوفة، ومفقود في غير المواطن المخوفة. المفقود على نوعين: النوع الأول مفقود في مكان يغلب على الظن الوفاة فيه، فهذا يقول الفقهاء بأن امرأته تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة وفاة، لورود ذلك عن عمر. القول الثاني: النوع الثاني من المفقودين من يفقد في محل الغالب فيه السلامة، فمثل هذا يقولون نحكم بحياته حتى يغلب على الظن وفاة أمثاله. بعضهم يقول إلى 60 أو 70 أو 80 أو 120 سنة، فلا تحل للأزواج حتى تمضي مدة يغلب على الظن أنه قد توفي، حتى تمضي مدة لا يعيش إلى مثلها غالبا، ثم تعتد للوفاة. ومثل هذه المسألة ينظر فيها إلى اجتهاد القاضي ويعمل باجتهاد القاضي. إذا تقرر هذا، ففي بعض مواطن الهلاك العام قد تقوم البينة على وفاة بعضهم، إما برؤية جسده، مثل من يهلك في السفن وفي الطائرات وفي في القطارات، من روي بدنه وعلمت وفاته حكم بوفاته. من لم يشاهد بدنه، نظرنا إلى شهادة الشهود، هل يشهد أحد بأنه قد مات؟ قال شخص: أنا رأيته يغرق أمام عيني، أو رأيته غريقا. أخذنا بشهادة الشهود، حكمنا بالوفاة مجرد وقوع هذا الحادث. إذا لم يكن هناك رؤية لبدنه ولا شهادة بوفاته، فماذا يفعل به؟ ظاهر أقوال الفقهاء لأنه يتربص أربع سنين، تربص به أربعة أعوام. فإن طلبت الزوجة الفرقة بالفسخ، حينئذ لها الحق، لكن لا ترثه، يتفسخ من النكاح لكونها لا تجد نفقة، أو لكونها تريد زوجا تأنس به وتستمتع. حكم القاضي بذلك بناء على طلبها. قال المؤلف: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في الميراث 4 سنين، ثم بعد 4 سنين تعتد للوفاة. ولو قدر أن امرأة المفقود أمة مملوكة، فإنها تجلس 4 سنين، ثم بعد ذلك نصف عدة الحرة على ما تقدم. متى تبتدئ مدة التربص بالفقد ولو لم يقضي قاضي بذلك؟ ومثله أيضا عدة الوفاة بالوفاة. لو قدر أن بعد 4 سنين وبعد انتهاء العدة تزوجت المرأة، بعد الزواج جاء الزوج الأول، نقول ننظر هل هذا قبل الدخول أو بعد الدخول. فإن قدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للزوج الأول زوجته، تبين أن الحكم على خلاف الحق. لو قدر أن الزوج لم يأتي إلا بعد دخول الزوج الثاني، أن الزوج الأول لم يأتي إلا بعد دخول الزوج الثاني، ماذا نفعل؟ هل تكون للأول أو تكون للثاني، أو نعمل بينهما مشاجرة والذي ينتصر يأخذ المرأة؟ ايش تقولون؟ قال: وبعده، يعني إن قدم الزوج الأول بعد الوط، فحينئذ يخير الزوج الأول بين أخذها بالزوج الأول بالعقد الأول بدون حاجة إلى تجديد عقد، ولو لم يطلق الثاني، وله تركها مع الزوج الثاني، هو بالخيار. ما العلة في هذا؟ هي في الأصل زوجة للأول، لكن لو قدر أن الزوج الأول أمضى الزواج الثاني والعقد الثاني، نقول نحن لم نمنع من الزواج الثاني إلا لحق الأول، فإذا تنازل عن حقه وأمضاه فإننا نقول بصحة العقد الثاني. قال: وإن تزوجت امرأة المفقود فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول، وإن تزوجت فقدم الأول بعد وطئ الثاني، خير الزوج الأول بين أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. لكن إذا أخذها نقول انتظر حتى تفرغ من العدة ونتأكد من خلو رحمها، فتعتد بإيش؟ الصواب أنها تعتد بثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء، ويخير بين تركها مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد ولا حاجة إلى تربص وعدة، لأن أصلا أمس وطاها ولم يطاها زوجا غيره. طيب بالنسبة للصداق، الزوج الأول إن تركها فإنه حينئذ يأخذ صداقه ممن؟ من الزوج الثاني، والزوج الثاني يرجع عليها يقول أعطيني المهر الذي دفعته هذه المرأة. وبهذا القول، هذا القول هو قول أحمد وأظن قول أبي حنيفة، والإمام مالك يقول إن دخل الزوج الثاني فهي للزوج الثاني لأنه قد حكم بها حاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن الأظهر هو القول الأول أن الزوج الأول يخير، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، وهو السائر مع أحكام الشريعة في مواطن عديدة أن من له حق مفقود فتصرف فيه بمقتضى المصلحة خير صاحب الحق بين إمضاء التصرف وعدم إمضائه. مثال هذا، لو وجدنا مالا، لو وجدنا مالا ولم نعلم من هو صاحبه فتصدقنا به، ثم بعد ذلك قادم صاحب المال، قلنا يا صاحب المال أنت بين خيارين، بين الأجر وبين استرجاع مالك من المتصرف، ويكون الأجر للشخص الآخر. ومثله أيضا من عليه حقوق وبحث عن أصحابها فلم يجدهم، فإننا نقول يتصدق بها بنية أنها عن أصحابها، فإن قدم أصحابها بعد ذلك خير أصحابها بين الأجر وبين مطالبة المتصدق بالضمان والعوض. هذا ما يتعلق بامرأة المفقود. وبذلك عندنا إذا توفيت الزوج، إذا جاءت امرأة عليها عدة فما الحكم في حقها؟ نقول ننظر، صاحبة الحمل، هل هي صاحبة حمل؟ قال نعم، فتعتد بواضع الحمل. إن لم تكن صاحبة حمل نظرنا، هل هي عدة وفاة؟ حينئذ نقول تعتد 4 أشهر و10. إن لم تكن حاملة وليست عدة وفاة نقول هل هي من ذوات الأقراء وليست بحامل؟ قالوا نعم من ذوات الأقراء، فإنها تعتد 3 حيض. فإن كانت ليست من ذوات الحيض لصغرها أو لكبرها اعتدت 3 أشهر. إذا كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لأمر غير معروف فنقول تتربص 9 أشهر ثم تعتد 3 أشهر، سنة. فإن كنا عرفنا سبب ارتفاع الحيض فنقول تجلس حتى يعود إليها حيضها. بعد ذلك بقي مسألة امرأة المفقود تقدم الكلام فيها.
إذا خلصنا فلسنا عدتها من الأول ثم استأنف العدة الزاوية وليس التي يولد من حديث ما تخلص منه
هذه المسألة وهذا الفصل في تداخل العدد وما يلحق بالعدد السابقة. قال: من مات زوجها الغائب متى تعتد؟ متى تبتدي العدة؟ هل هو بعلمها بالوفاة أو بتاريخ الوفاة؟ نقول: تعتد بتاريخ الوفاة، لأن الله عز وجل يقول: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه الأربعة أشهر من الوفاة بدلالة قوله: والذين يتوفون. كذلك لو طلق الزوج زوجته ولم تعلم إلا بعد مدة، يقول: طلقها في شهر محرم ولم تعلم بالطلاق إلا في شهر شعبان، لا يلزمها عدة بعد ذلك، لأن العدة ابتدأت بتاريخ الطلاق. تاريخ الطلاق قد مضى، ومضى بعده ما يمكن أن يكون عدة لها. توفي عنها ولم تعلم إلا بعد خمسة أشهر، تكتفي بما مضى وليس عليها عدة. طيب، والإحداد؟ لا إحداد عليها، سقط الإحداد في حقها لعدم علمها بالوفاة. قال: وعدة موطوءة بشبهة، يعني إذا وطئت بشبهة فإنها تجلس وتتربص ثلاثة قروء إن لم تكن حاملة، وهذا هو قول أحمد والشافعي. بعض الفقهاء يقول: تعتد بحيضة واحدة، لأن المراد استبراء الرحم، والاستبراء يحصل بالحيضة الواحدة. قال: أو نكاح فاسد. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا، يعني أن المرأة إذا زني بها فإنها تتربص مدة العدة ثلاثة قروء ولا تتزوج حتى تمضي هذه المدة، ولو كانت مغصوبة، وهذا هو مذهب أحمد ومالك. والقول الثاني بأنها تعتد بحيضة واحدة، لأن المراد استبراء الرحم، بالحيضة الواحدة نعلم استبراء الرحم. وهذا القول أظهر. قال المؤلف: وبعقد فاسد، يعني إذا كانت المرأة قد عقد عليها عقد فاسد فإنها تعتد عدة المطلقة ثلاث حيض. وإن وطئت معتدة، عندنا امرأة طلقها زوجها في مدة العدة وطئت بشبهة من قبل شخص آخر، وإن وطئت معتدة بشبهة فرق بينهما وأتمت عدة الأول ثم اعتدت عدة الثاني. مثال ذلك هكذا أيضا لو نكحت في العدة، طلقها زوجها فحاضت حيضتين ثم بعد ذلك تزوجت، لا زالت في العدة، هذا العقد عقد باطل لا قيمة له، لأنها محرمة عليه لأنها لا زالت في العدة. بعد ذلك بعد شهرين أو ثلاثة أشهر تبين الحكم، قلنا يفرق بينهما ثم تكمل عدة الأول. عدة الأول مضى منها حيضة ثانية، بقي حيضة، تأتي بالباقي. قال: طيب أنا بقيت عند الزوج الثاني. يقول: هذا لا نعتبره. ثم إذا فرغت من عدة الأول اعتدت عدة أخرى للزوج الثاني. قال المؤلف: وتحل له بعقد، يعني يجوز للزوج الثاني الذي عقد عليها وهي معتدة بعقد جديد بعد انقضاء العدتين، عدة الأول وعدة الثاني. والقول الثاني بأنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لورود ذلك عن عمر واشتهاره وعدم مخالفة أحد من الصحابة له، ولعل هذا فيما إذا علم التحريم. وهذا القول الثاني بتحريمها على التأبيد على العاقد الثاني أولى وأقوى، وفيه السير على قاعدة الشريعة في المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. فلما استعجلت نكاحها من هذا الرجل، واستعجل هو نكاحها، تزوجها في عدتها، منعناها منه على التأبيد. قال المؤلف: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. لو كان عندها عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، بعد 3 أشهر تزوجت بعقد قبله بدون أن يدخل عليها الزوج الثاني، فنقول العقد الثاني هذا باطل لأنه عقد على معتدة، ولا تنقطع العدة بهذا حتى يدخل بها الزوج الثاني. إذا دخل بها الزوج الثاني انقطعت العدة، فإذا فرقنا بينهما أكملت عدة الأول ثم اعتدت من الثاني عدة أخرى. قال: وإن أتت بولد من أحدهما فإن العدة تنقضي بوضع الحمل كما تقدم، ثم بعد ذلك تعتد للآخر. المطلقة البائن لا يجوز للزوج أن يطأها، سواء كانت بينونتها بثلاث طلقات أو بطلقة وطلقتين على عوض، أو طلقها طلقة وانقضت عدتها. قال: ومن وطئ معتدته البائن بشبهة، فهنا ليس هناك ماءان، وإنما الماء من رجل واحد، استأنفت العدة، ما تحتاج إلى إكمال العدة الأولى. إذا كان هناك ماءان فتكمل عدة الأول ثم تستأنف عدة ثانية للزوج الجديد، لكن إذا كان الماء واحدا فإن العدتين تتداخلان، وبالتالي لا نوجب عليها إلا عدة واحدة، ما نقول تكمل العدة الأولى، وإنما تستأنف عدة جديدة. قال: ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بالوطء الجديد، ودخلت العدة ودخلت فيها بقية العدة الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها طلقها طلقة بعوض ثم عقد عليها. هنا نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها مرة ثانية قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه، فنقول تكمل العدة الأولى. علنا نقف على هذا، ونكمل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بالكلام عن الإحداد والاستبراء والرضاع بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.